ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين فيقول نعم ما له داعي هذه التفاصيل ويتجنبها تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراء يترك الزكاة بسبب الجهل. لا أقول هذا في أدغال أفريقيا، هناك حد للمال إذا بلغ وجب فيه الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا. الحب من الشعير والحنطة القمح يخرج حبا. لماذا يخرج حبا؟ يعني ما الدليل؟ لا أعلم دليلا خاصا في هذا إلا عموم الأدلة في ألفاظها ودلالاتها، وحتى يعرف مقداره وأنه قد بلغ 5 أوسق ويمكن أن يكال، أما إذا كان مع في سنبله فإنه لا يمكن أن يكال. ولا الثمر إلا يابسا ليكون صالحا للادخار، ليبقى عند المحتاجين والفقراء مدة طويلة عندهم، فهذا هو الأحظ للفقراء والأنفع لهم، كالحب يبقى ويدخر، وكذلك الثمر الذي يدخر من الزبيب والتمر. أما إذا أخرج رطبا، لأن ثمرة النخل تمر بمراحل، في بداية التلون تسمى بسرا، ثم ترطب تبدأ الرطب، ثم إذا اكتملت تبدأ بعد ذلك بأن تكون تمرا، فإما أن تكون جافة أو تيبس أو تكنز، أي يوضع بعضها على بعض ويرص بعضها على بعض ويستخرج ويخرج منها الدبس بعد ذلك. فهذا إذا كان بهذه الحالة مكنوزا أو مجففا أو يابسا فإنه حينئذ يكون صالحا لإخراجه، أن يخرج من الزكاة. أما إذا أخرج بسرا أو رطبا فإنه في الغالب لا ينفع الفقير إلا مدة زمنية محددة، مدة أسبوع أو أيام، والغالب أنه أيام لا يزيد، ثم يتلف ولا يكون ملائما أو مناسبا، وربما بقي الأسبوع والأسبوعان، لكن لا يكون مدخرا، يعني لا يدخر ويبقى مدة طويلة، وهذا هو الأحظ للفقراء والمحتاجين غالبا. والدليل على ذلك بالنسبة للتمر والزبيب ما جاء في النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثمر وما يجي فيه ذكر التمر، ذكر تمر كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وذكر أيضا في حديث معاذ وأبي موسى حينما ذكر الصنم الأربعة ذكر التمر، وبناء على ذلك فإن الذي يخرج هو التمر، ولا يخرج رطبا ولا بسرا، فيخرج بلحا، وإنما يخرج تمرا. والتمر له أشكال كما أسلفت، قد يكون مكنوزا وقد يكون لا يابسا أو مجففا. بعض أنواع النخل لا يتمر وإنما يرطب ويفسد بعد ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة ويخرج رطبا. وبعض أنواع التمر أيضا يتمر، يعني يتمر لكنه يكون رديئا، إذا كان تمرا فهو رديء، يعتبر رديئا لا يحبه الناس وإن كان صالحا للأكل، ولكنه أفضل بكثير إذا كان رطبا أو بسرا، كالبرحي مثلا، تمر البرحي الأفضل والأجود أن يكون بسرا، وتقل قيمته كثيرا إذا كان تمرا. وصدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز إخراج البرحي بسرا ولا يلزم انتظار كونه تمرا، لأن الناس يجذونه بسرا ويخرجون زكاته بهذه الطريقة، ولا يحتاج أن ينتظروا حتى يتمر ثم يخرجوه. وأقول المسألة في هذا إن شاء الله فيها سعة، وإن كان الأولى أن يترك حتى يكون تمرا، لأنه وإن كان أجود في الطعم بسرا إلا أنه الأنفع على المدى البعيد والطويل ومدار السنة أن يكون تمرا ليبقى، بخلاف البسر فإنه لا يبقى معهم إلا يعني أيام أو أسابيع على أكثر تقدير. لكن من أخرجها بسرا ورأى أن ذلك هو الأحظ للفقراء فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، وقد ذكرت لكم أو نقلت لكم الفتوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا اللقاط ولا ما يأخذه أجرة الحصاد ولا ما يأخذه أجرة لحصاد أو أجرة لحصاده ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. فهذه من محترزات الشرط الخامس، وهو أن يكون مملوكا لديه حين ودو الصلاح. أما هنا فقد تخلف هذا الشرط، فهو لم يملكه أثناء ودو الصلاح حينما وجبت فيه الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك، فوجبت الزكاة على من ملك أثناء ودو الصلاح ثم باعه، فالواجب على من باع، والمشتري لا تجب عليه. طيب غير المشتري الذي أخذه أجرة لحصاده، لحصاده للزرع أو أجرة لصرمه للنخل أو للقاط، اللقاط الذي يلتقط ما سقط من التمر في الأرض، فإنه أثناء صرام النخل يسقط تمر في الأرض، فيأتي بعض الناس فصاحب النخل يتفق مع عامل مثلا على أنه يأخذه بنصفه مثلا أجرة، هذه طريقة. وبعض الناس لا، يتركه لمن أراد أن يلتقطه يعني مالا مباحا للفقراء والمحتاجين، ومن أراد أن يدخل ويأخذ ما سقط في الأرض فلا بأس. فهذا إذا جمع من هذه المزرعة ومن هذه المزرعة ومن هذه المزرعة ثم بلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة، لاختلال هذا الشرط الذي أشرت إليه قبل قليل. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، يعني بإشارة إلى أن الكسب قد يكون بوسائل مختلفة، ومن ذلك يعني قد يكون بالشراء وقد يكون بالهبة أهب إليه، فإذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح فإنها لا تجب عليه، وإنما تجب على من بدا الصلاح وهو في ملكه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضم صنفا من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. والمعنى لو كان عنده أنواع من الحب وأنواع من الثمر، عنده زبيب وعنده تمر، عنده زبيب بلغ ثلاثة أوسق وتمر بلغ ثلاثة أوسق، هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، لكن إذا جمع بلغ النصاب. فيقول المؤلف: لا يجمع بين الأصناف المختلفة، هذا تمر مختلف وهذا زبيب شيء آخر، فلا يضم هذا إلى ذاك. وكذلك أيضا بالنسبة للشعير والقمح، لا يضم هذا إلى هذا في استكمال النصاب لاختلاف الأصناف. والقول الآخر في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، قال: يضم بعضها إلى بعض، يضم المتشابه يضم الشبيه إلى شبيهه، كما يضم الظأن إلى الماعز والجاموس إلى البقر والبخات إلى العراب الإبل، فكذلك أيضا هنا يضم الشبيه إلى شبيهه. وربما كان الزبيب بعيدا عن التمر، لكن الحبوب يتوجه التشابه فيها، وبناء على ذلك فإني أقول الأحوط في الحبوب المتشابهة أن يضم نصاب بعضها إلى بعض. قال المؤلف: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. هذا المثال ينطبق على التمر، وربما انطبق على غيره، لكن على التمر بشكل أوضح، لأن التمر أنواع كثيرة جدا ومختلفة. فإذا كان عنده في المزرعة أنواع مختلفة، عنده السكري، وعنده من التمر أيضا إخلاص، وعنده الصقعي، وعنده الشيشي، عنده خضري، عنده روتان، عنده الشقرة، فكل نوع من هذه الأنواع تجتمع في صنف واحد وهو التمر، فيضم بعضها إلى بعض ولا يفرق. طيب، وبالنسبة لإخراج الزكاة ذكر المؤلف أيضا أنه من مقتضى العدل وعدم الظلم لا لحق المزكي ولا الآخذ وهو الفقير المحتاج أن يخرج من كل نوع. فإذا كان مزرعته مثلا من الخلاص ومن السكري، فإذا كان نصفها من هذا ونصفها من هذا ما يخرج من نوع واحد، وإنما يخرج من هذا جزء ومن هذا جزء بالسوية. فإذا كانت السكري مثلا ثلاثة أرباع المزرعة من السكري والربع من الخلاص، فيخرج ربع زكاته من الخلاص، ثلاثة أرباعها من السكري، وهكذا. وهذا ليس عليه نص خاص، وإنما هو مقتضى العدل في قضية وجوب الزكاة مما وجب في المال، فالزكاة تجب وجبت في هذا المال فنخرجه منه، وهذا أقرب إلى العدل. لكن لو خالف وكان من أوساط المال فهو مجزئ إن شاء الله تعالى. ثم ذكر مسألة سبق وأن مرت معنا ودليلها، وهو إن أخرج الجيد عن الرديء، فلو كان عنده مثلا تمر دون وعنده تمر جيد وقال أنا سأخرج زكاتي للفقراء من التمر الجيد، فنقول هذا هو الأفضل لكنه ليس بلازم، ولك أجرك بما أنفقت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ذلك ودعا له بالبركة. النوع الثاني من أنواع الخارج من الأرض، النوع الأول النبات، النوع الثاني المعادن أو المعدن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب والفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. يقرر المؤلف هنا أن المعادن التي تستخرج من الأرض تجب فيها الزكاة، والمعادن التي تستخرج من الأرض من الجبال تؤخذ يعني من المناجم تجب فيها الزكاة، وذكر معدن الذهب والفضة، ثم قال ما قيمته نصابا. ما قيمته نصابا من الجواهر، الكحل، الصفر والحديد، وهذه أنواع من المعادن، والآن أنواع كثيرة تؤخذ من الجبال ومن الأرض ومن الرمال يمكن أن تستخرج، ثم يخرج الإنسان زكاته منها. يقول المؤلف: عليه الزكاة إذا استخرجها من الأرض، والأرض قد تكون ملكا له وقد لا تكون ملكا له، يخرج إلى البراري وإلى الأماكن البعيدة، ثم ينحت من هذه الجبال، ثم ينقلها إلى المصانع، ثم يستخرج المعادن التي منها، هذا ذهب وهذا فضة وهذا فسفور وهذا كذا وهذا كذا وهذا نحاس وهذا إلى آخره. فيقول المؤلف: المعدن الذي يأخذه من الأرض يستخرجه من الجبال ومن التراب والرمل والطين، الذي يأخذه من الأرض تجب فيه الزكاة، لأنه داخل في دلالة الآية، في عموم دلالة الآية أنه من الخارج من الأرض. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الإنفاق، أنفقوا، هذا أمر بالإنفاق، والأمر هنا يقتضي الوجوب. من ماذا؟ من طيبات ما كسبتم، هذا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، الخارج هنا اختلف العلماء وش معنى الخارج، فمنهم من قصر على النبات، وهذا قول أكثر أهل العلم وأكثر المفسرين، ومنهم من قال إن دلالة الآية أوسع، كل خارج من الأرض، ويعم ذلك المعادن. إلا أن الدلالة أيضا إذا عممناها فتحتاج أيضا إلى دليل، لأن الخارج من الأرض أنواع كثيرة، كثيرة جدا، الرمل نفسه، التراب نفسه، الطين وغيره، يعني أيضا حتى الذي يخرج يعني البترول والغاز، إذا ملك كما في بعض الدول يملكه الإنسان إذا كان في أرضه ثم يبيعه على الناس، فهذه أيضا دلالة عامة. فالمؤلف يرى أن هذه الأنواع، أن المعادن كلها تجب فيها الزكاة، إذا كان ذهبا وفضة، إذا بلغ نصابا، وإذا لم يكن من الذهب والفضة ما نصابه؟ قال: ما قيمته نصابا. إذا بلغ قيمته، قيمة نصاب الذهب والفضة، وجبت فيه الزكاة. ورد في ذلك حديث في وجوب الزكاة في المعادن، وهذا الحديث حديث رواه الإمام مالك في موطئه عن ربيعة الرأي عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربيعة الرأي رحمه الله تابعي وليس صحابي كما هو معلوم، عن غير واحد، هنا الإشكال، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، يعني منطقة قريبة من المدينة، قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، معناه أنه يؤخذ منها الزكاة، وأن الزكاة سنوية، لكن الحديث فيه ضعف، فهذا إسناد مرسل، والمرسل من قبيل الحديث الضعيف، وقد روي موصولا، رواه الإمام أحمد موصولا، رواه أبو داود كذلك، لكن بدون هذه الزيادة التي هي محل الشاهد، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، هذا الشاهد ما هو موجود في الرواية الموصولة، بقيت الرواية المرسلة هي محل الشاهد، والإسناد ضعيف فلا تقوم به حجة. وقد ضعف الشافعي رحمه الله هذه الزيادة فقال: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، يقول: ولم يثبتوه، ولم يكن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع أرض، لكن لم يثبت أن إجاب الزكاة، وأورد ذلك ابن حجر في التلخيص ونقل كلام الشافعي هنا وأقره. فالسكوت من ابن حجر في التلخيص على مثل هذا إقرار، والله تعالى أعلم. وبناء على ما تقدم أيضا الذين أوجبوا، اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض، فالشافعية والمالكية وغيرهم رأوا أن الواجب في الخارج من الأرض إنما هو في الذهب والفضة فقط دون ما عدا من المعادن، لأن هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الأخرى، هو الذي أمر الله به في النصوص الأخرى أيضا في آيات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما ما عدا ذلك فلا يجب. والذين قالوا أيضا بوجوب المعادن، وجوب الزكاة في المعادن، اختلفوا هل يجب إخراجها من حين الحصول عليها وتملكها وتهيئتها يعني بعد تصفيتها وسبكها، أو حتى يحول عليه الحول. قولان، وإن كان جماهير الفقهاء على أنه يجب من حين الحصول عليه وسبكه لا أن يحول عليه الحول، والذي يظهر والله تعالى أعلم مما ذكر أن المعادن التي تستخرج من الأرض لا تجب فيها الزكاة، الحديد والنحاس والألمنيوم وغيره من أنواع المعادن، وأيضا كذلك البترول المستخرج من الأرض والغاز وغير ذلك من الفحم الحجري، وهو أيضا يعني مشتهر في غير بلادنا، وطاقة مهمة ومناجمه كثيرة والناس يحتاجون إليه حاجة كبيرة، ونقول لا تجب فيه الزكاة لأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوبها، ولا ننتقل عن هذا الأصل متيقن إلا بدليل مثله، دليل متيقن أو غلبة ظن، دلالته تصل إلى درجة الغلبة ظن، دون ذلك لا ننتقل إليه. وليس ثمة دليل، الحديث هذا ضعيف، حديث مرسل لا تقوم به حجة. وبناء على ذلك أما الذهب والفضة فهذا واجب أصلا، ليس بكونه خارج من الأرض، وإنما سواء كان أخذه من الأرض، استخرجه من الجبال، شراه من الصائغ، الحكم واحد، تجب فيه الزكاة. ولا تجب الزكاة أيضا في ذلك حتى يحول عليه الحول لما مر معنا يعني في شرطية حولان الحول في وجوب الزكاة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول، هذا يعم كل أنواع المال، ومن ذلك الذهب والفضة، ومن ذلك ما وجد واستخرج من الأرض. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أو ولا يخرج الواجب في هذه المعادن، لا تخرج الزكاة إلا بعد السبك، هذا كلام المؤلف، لا تخرج إلا بعد السبك والتصفية، يعني على القول بوجوبها فإنها ما دامت في التراب مختلطة بالطين والأحجار فإنها لا تجب حتى تصفى، وإذا صفيت وسبكت حينئذ تجب، هذا على القول بوجوبها فورا. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، بدل أن يذكر ما لا يجب فيه، اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لعل هنا أراد أن هذا ليس من الخارج من الأرض وإنما من البحر، وأن هذا اللؤلؤ وإن كان يعني من الحجر الكريم الثمين جدا، وأيضا قريبا منه المرجان وهو مستخرج من البحر، والعنبر، العنبر هي مادة أيضا صلبة ليس لها كما يعني ذكر أهل اللغة ليس لها طعم ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت أو خلطت بغيرها. ويحتمل أن يكون ربما يحتمل أن يكون مراد بالعنبري أيضا الحوت كما ثبت أيضا يعني إطلاقه في السنة السمك الكبير جدا الحوت. قال المؤلف ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك هذا كله مما يؤخذ من البحر. قال ولا شيء في صيد البر والبحر يعني يبين مما لا يجب فيه المال ما لا تجب فيه الزكاة. فنحن عندنا الأصل أن المال ما يجب فيه الزكاة أربعة ما عداه لا يجب، لكن هو الآن لما ذكر تكلم عن الخارج من الأرض ذكر ما كان قريبا منها يعني مما يستخرج من البحر، ثم قال مما يستخرج بالصيد، قال ولا شيء في صيد البر والبحر حتى لو كان الصيد عظيم يصيد كم هائل من السمك أو يصيد كم هائل من الطيور في البر ثم يبيعها، فنقول هذه لا تجب فيها الزكاة. طيب متى تجب؟ تجارة السمك يشتري ويبيع، نقول ما بقي منه سنة معه وجبت فيه الزكاة. مش ما بقي مما باعه من الأموال بقي باع وبقي في رصيده بقي سنة تجب فيه الزكاة مثل الغلة تماما. ثم قال المؤلف وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، طبعا الآن لا يكاد يوجد الآن إلا نادرا، لكن ربما يوجد في الآثار القديمة في الباحثين ربما يجدون شيئا، فما حكمه؟ هذا هو الركاز، ما وجد من دفن الجاهلية من المال ذهب فضة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي الركاز الخمس، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الركاز الخمس قل أو كثر ما له نصاب، دينار واحد، جرام واحد من الذهب أو ألف جرام سواء، مدام أنه من دفن الجاهلية فيه الخمس. قال ومصرفه مصرف الفيء، مصرف الفيء بيت المال يعني يعطى لبيت المال ويصرف في مصارف بيت مال المسلمين. قال وباقيه لواجده، الأربعة أخماس لمن وجده، فمن بحث ونقب ووجد من يعني من الأمم الماضية ومن بقايا أمم سابقة من الفراعنة من غيرهم وجد ذهبا أو فضة فهي لواجده، له الأربعة الأخماس والخمس حكم حكم الفيء إلى بيت مال المسلمين. وإن كان يعني إذا كان بيت مال المسلمين غير منتظم بمعنى أنها ستضيع وربما يؤخذ ويوضع في غير موضعه بل ربما يوضع فيما حرم الله، فهو يتصرف فيه في مصارف بيت المال يأخذه ويعطيه الفقراء والمحتاجين. أكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين